قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا. وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجز النسأ فيه، ولم يجز النسأ فيه، ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالثمن
بالمثمن، إلا في الثمن بالمثمن.
ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. ولا يجوز بيع رطب منها ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه.
لو كان رطب رطب، لأن ما كل شيء يسمى رطب إلا في التمر. رطب ضاء ضاء رطب، نعم سكر الضاء. رطب منها بيابس من جنسه.
ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشوبه، ولا نيئه بمطبوخه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
رطبا
يأكلها أهلها رطبا.
فالحديث في باب الربا هو حديث يطول، ولكن سنختصر الموضوع ونأتي بأهم المباحث التي لا بد منها، والتي أشار إلى بعضها المصنف رحمه الله تعالى. فأولا ممكن أن نأخذ هذه المباحث على طريق الإجمال، ثم نشرع إن شاء الله في بيانها بالتفصيل. فأولا تعريفه لغة واصطلاحا، الربا تعريفه لغة واصطلاحا. ثانيا حكمه وبيان الأصل فيه والتحذير منه، حكمه وبيان الأصل فيه والتحذير منه. ثلاثة أنواعه. أربعة علة التحريم وكيفية استنباطها من النصوص. خامسا سبب المنع في بيع المكيل المطعوم بجنسه وزنا، سبب المنع في بيع المكيل المطعوم بجنسه وزنا أو الموزون بجنسه كيلا، أي ما إذا اختلف فيه المعيار الشرعي. سادسا تفصيل القول عند اختلاف الجنس في بيع الربوي بربوي آخر أو بغيره، تفصيل القول عند اختلاف الجنس في بيع الربوي بربوي آخر أو بغيره، أي بغير ربوي أصلا كالثمن والمثمن. سابعا بيان معنى الجنس والنوع وما يترتب على ذلك من الأحكام، بيان معنى الجنس والنوع وما يترتب على ذلك من الأحكام. ثامنا مسائل متفرقة، منها المزابنة، ثانيا العرايا، ثالثا المحاقلة، رابعا العينة، خامسا التورق. سادسا مسألة المواضعة أو بيع، يسمى بيع الحلول، مسألة المواضعة أو بيع الحلول، ويسميه بعضهم بنفس المسألة، فيقول مسألة عجل وأضع، عجل أو تعجل وأضع. سابعا بيع ما ليس عندك، بيع ما ليس عندك وما يحصل فيه من الحيلة للوصول إلى الربا. ثامنا إمكان قيام مصارف إسلامية ليس فيها ربا. وربما تحدثنا إن شاء الله تعالى أيضا عن بعض ما يجري في مسألة الأسهم وطريقة أو ما يقع فيها أيضا من المعاملات الربوية، وما تجره أيضا من الأغلاط ومن الأخطاء في المعاملات. فهذا إن شاء الله تعالى سنتحدث فيه عندما نتحدث عن المصارف وادعاء أنه لا يمكن أن يقوم مصرف إسلامي. أولا بالنسبة للمسألة الأولى وهي التعريف، فقد عرف عندكم في الحاشية، انظروا الحاشية، عرف الربا بأنه الزيادة، واستدل على هذا التعريف اللغوي بآيتين من القرآن الكريم. الآية الأولى وهي قول الله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ومعنى ذلك أي علت، اهتزت وربت معناها علت وارتفعت، فالأرض عندما يأتيها الماء تهتز، أي يخرج منها الزرع وتخرج منها النباتات وترتفع تربو. وقوله سبحانه وتعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر عددا وأزيد. ومن ذلك قول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي لا يزيد عند الله، وإن كان في نظركم حصل فيه زيادة. والربا في اللغة مقصور، يعني من أسماء المقصورة، ويكتب بالألف ويكتب بالواو لأنه من ربوى، ويكتب أيضا بالياء. وعرفه عندكم بالاصطلاح، الاصطلاح الشرعي، بأنه الزيادة في أشياء مخصوصة، الزيادة في أشياء مخصوصة. وهذا التعريف يحتاج إلى شيء من الشرح. فأما قوله الزيادة في أشياء مخصوصة، المقصود بها ما ورد في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه: أو شملته علة الربا. هذا معنى قوله في أشياء مخصوصة، لأن الربا أو الزيادة في أشياء لا تكون في هذا الحديث ولا تدخل في علة الربا، لا يدخلها الربا. وسيأتي معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكان يأخذ البعير بالبعيرين، وذلك في قلوص وقلائص الصدقة. وكذلك ذكر سئل عن الثوب يكون خير من الثوبين مثلا، وكذلك النجيبة من الإبل تكون خير من عدد من الإبل، فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين أن ذلك لا يدخله الربا. فمعنى قولهم يعني في أشياء مخصوصة، أي ما يكون مما نص عليه الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه من الربويات، وما يدخل أو تنطبق عليه علة التحريم، ما تنطبق عليه علة التحريم، لأن هناك الأصل في الأحكام في الشرع أنها معللة، الأصل في الأحكام أنها معللة. وسيتبين لكم كيف استنبط الفقهاء وأهل العلم كيف استنبطوا علة التحريم من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قوله وهو محرم، هذا بيان لحكم الربا، هذا بيان لحكم الربا، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. فأما الكتاب فآيات كثيرة، وخاصة أنها من أواخر ما نزل من القرآن، وهي من الآيات الأواخر في سورة البقرة. وهذه الآيات مثل قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وكذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وغير ذلك مما سندخل إن شاء الله تعالى في بيانه في الدروس المستخلصة من هذه الآيات التي جاءت في بيان حكم الربا وما توعد الله به الذين يأكلون الربا. وأما الأحاديث فكثيرة جدا في هذا الباب، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الربا قد لعن الله آكله، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وسيأتي بيان أيضا لمعنى هذا الحديث، أن المقصود كل من أعان، كل من أعان في أكل الربا أو كان يعني كان مؤكلا أو آكلا له. أيضا ورد في السنة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الحديث العظيم الذي هو بين فيه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن من زاد أو ازداد في الأشياء التي يدخلها الربا، من زاد أو ازداد فقد أربى، من زاد أو ازداد فقد أربى. والنصوص في هذا كثيرة، وستأتي معنا في أثناء البحث والدراسة. أما بالنسبة للإجماع فأهل العلم مجمعون على تحريم الربا في الجملة، وعلى أنه من كبائر الذنوب، لأنه جاء في الحديث أنه من السبع الموبقات، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبع الموبقات الربا أو أكل الربا. وكذلك انعقد الإجماع على أنه أن تحريمه معلوم من الدين بالضرورة وعليه، فأن من أنكره وهو مثله لا يجهل فإنه يكون مستبيحا لأمر حرمه الله عز وجل والعياذ بالله، وهذا يؤدي به إلى الكفر والخروج من دين الإسلام. هذا عن مسألة التحريم. وكذلك بالنسبة للمعقول، فإن السبب في تحريم الربا كما هو معلوم أنه أكل لأموال الناس بالباطل، فهو بغير حق وبغير مقابل. الأمر الثاني أنه فيه استغلال للفقراء والمحاويج، ولهذا سيتبين معنا أن الله عز وجل تكلم في آيات متعددات قبل آيات الربا يحث فيها على الإنفاق، ويحث فيها على الصدقة، ويحث فيها على يعني العطاء، وأن الله عز وجل يعني يعد الخير والفضل، والشيطان يعد بالفقر، وذلك لئلا يمسك الناس عن الصدقات. أما الدروس المستفادة من الآيات القرآنية الكريمة التي وردت في هذا الشأن، فأولا من هذه الآيات الآية 275 والآية 276 و78 و79، فهي تكلمت عن الربا كلاما صريحا، وذكرت فيه دروسا عظيمة ينبغي للمسلم أن يعيها وأن يقف عندها. فمثلا الدرس الأول في قول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه الآية جاء في تفسيرها عند ابن كثير وغيره من علماء التفسير بالمأثور أن المقصود والله أعلم أن هذا عندما يقوم آكل الربا من قبره، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين فيقيمهم من قبورهم، فإذا قام آكل الربا من قبره فإنه يقوم والعياذ بالله كالممسوس الذي مسته الشياطين كالذي يتخبطه الشيطان من المس، لا كلما قام سقط، وكلما يعني كحالة الممسوس أي المجنون، والمجنون تراه لا يستطيع أن يسير على طريقة مستقيمة، وإنما يقوم ويقعد ويعني يعمل حركات فيها أحيانا يعني من الخفة والعياذ بالله، وفيها أيضا من عدم الاستقامة ما يعني يعرف به حاله أنه مجنون. وهذا درس من الدروس، فالإنسان في ذلك الوقت هو حاف عار كما خلقه الله عز وجل، فإذا كان بهذه الصفة ويكون أيضا عليه من الذنوب ومن الخطايا ما يفتضح به بين عباد الله عز وجل وعلى رؤوس الخلائق، هذا شأن عظيم وأمر عظيم، فإن المسلم يجب عليه أن يعني يجعل اليوم الآخر نصب عينيه، وأن يعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل وأنه سيعرض على الخلائق. المسألة الآن فضائح الدنيا بسيطة وأمرها سهل، وقد تكون بين أصدقاء وأهل وأقرباء يسترون، ولكن الأمر في الآخرة ليس كذلك، هو على رؤوس الأشهاد، فالناس ينظرون إلى أصحاب الخطايا والذنوب والمعاصي، ومن هذا آكل الربا فهو لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، نسأل الله العافية. وهذا المعنى وصف هذه الحالة، يقول ابن عباس آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا، آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. وهذا أثر مروي أيضا عن غيره من المفسرين يوافقونه عليه. الثاني أو الدرس الثاني أن قولهم هؤلاء المشركون، قول هؤلاء المشركين لا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا من التقول على الله عز وجل بغير علم، وهذا من معارضة حكم الله عز وجل. والأصل أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا إلا يعلم أن مصلحة العباد فيه، ولا ينهاهم عن شيء إلا ويعلم أن مضرتهم فيه، فهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير الذي يعلم ما كان وما يكون، يعلم ما يصلح الناس فيأمرهم به، ويعلم ما يفسدهم في دنياهم وأخراهم فينهاهم عنه، فهو سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، لا يجوز لأحد أن يتعقب حكم الله عز وجل ولا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا الذين هذه حالة الجاهليين، ونظر الكفار والمشركين إنما البيع مثل الربا، يقول المفسرون في هذا لم يرد المشركون بهذا أن يكون في المسألة قياس، ما أرادوا القياس، لو كانوا يريدون القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، لأن البيع حلال أصلا، البيع حلال، ولكنهم هم أصلا لا يقرون ما شرعه الله عز وجل من البيوع الحلال في كتابه أو سنة نبيه، هم لا يقرون هذا أصلا، فلهذا هم ما أرادوا إلا يعني رد أمر الله عز وجل ومعارضة حكم الله عز وجل، وما أرادوا بهذا أبدا مسألة القياس، لأنهم لو أرادوا القياس لقاسوا حالة الربا عليه على البيع، فقالوا إنما الربا مثل البيع، فهم ما قالوا هذا، قالوا إنما البيع مثل الربا، فهو رد لحكم الله عز وجل. ثم إن دماء الجاهليين وشرايينهم قد تشربت الربا، فهم الذين اشتهر عنهم إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا الذي اشتهر عن الجاهليين الذين وصفهم الله عز وجل بقوله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أي فإن الجاهليين يفعلون ذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان أن كل من يأكل الربا هو يأكل أضعافا مضاعفة، سيتبين لكم في الربح المركب هذا المعنى الموجود أنه يأكل الربا أضعافا مضاعفة. إذن هذه الدعاوى الموجودة في وقتنا الحاضر بأن الربا يعتبر ضرورة اقتصادية، أو بأن الربا وضع اقتصادي لا تستطيع الأمة أن تتخلص منه، هذه دعوة توافق ما كان عليه أهل الجاهلية وأعظم من ذلك، لأن أهل الجاهلية لم يدخلوا في الإسلام حتى يصبحوا مرتدين، بل هم كفار أصليون. أما الذي يقول هذه ضرورة ولا بد منها في هذا الوقت فهو والعياذ بالله يرتد عن الإسلام، فيكون حكمه حكم المرتد، لأنه إذا قال هذه ضرورة وهذه حاجة ملحة وهذا يتعامل به أهل العصر كلهم ولا مناص لنا من التعامل بالربا، فهذا والعياذ بالله يحل ويبيح الربا، وهذا يعني يعتبر أعظم شأنا من الذي أكل الربا، لأن الذي أكل الربا إنما ارتكب معصية فهو عاصي، آكل الربا عاصي لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن بالنسبة للذي يشرع الربا ويقول الربا أمر لا نستطيع الخلاص منه ولا نستطيع الفكاك منه ولا بد أن تقوم البنوك على الربا، فهذا تكذيب لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومشابهة لأهل الجاهلية ولأهل الكفر من قريش الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. الدرس الثالث في قول الله سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هنا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله سبحانه وتعالى يعني هنا أن الناس ينقسمون إلى مؤمن خائف فقد يقع في الزلة ويقع في الخطيئة، وقد يكون أيضا في أول حياته يتجره بعض النزوات أو بعض الشهوة أو بعض الغلط والخطأ والجهل، لكنه إذا جاءته الموعظة ووقف على الحكم الشرعي الصحيح يتقي الله عز وجل فيرجع إلى الله عز وجل ويتوب. فالله عز وجل يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني ما حصل من المعاملات وانتهت فالله عز وجل قد عفى عنه فيها إذا عمل ذلك بجهل أو كان أيضا في بعدم علم مثلا، أو لم يكن هناك من يقظه وعلمه أن هذا يعتبر من المعاملات الحرام والربوية. ولكن انظر إلى مسألة هنا مهمة وهي قوله تعالى وأمره إلى الله، يعني المسألة تبقى مع التوبة أيضا على وجل وعلى خوف من الله عز وجل، فما يدرى هل تاب توبة صادقة من قلبه ورجع إلى الله عز وجل، أم أن نفسه لا زالت تتمنى وتشتهي ولكن ربما تمنعه موانع، الله أعلم. فإذا الأمر إلى الله عز وجل، فهذا يدل على خطورة الموقف. وأما قوله تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا درس من الدروس العظيمة، وهو المعتدي الآثم الذي يعرف حكم الله عز وجل ثم يتقحم في الربا ويسقط فيه وعالما غير مضطر إلى ذلك، يكفي في هذا الحكم الذي حكم الله عز وجل به عليه ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني أصبح الذي يأكل الربا في هذه الحالة ويستمر على أكل الربا ولو كان قليلا ولو كان يسيرا فإن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ولا شك ولا ريب أن الذي يستمر على أكل الربا فإن لحمه ينبت من السحت وينبت من الحرام، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك. أيضا في السنة ما يدل على مثل هذا ويبين خطورة وسعة أبواب الربا، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قال لعن الله دعاء عليه لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وفي لفظ وكاتبه وشاهديه. هذا الحديث هنا فيه اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. ولا يمكن أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يتوعد الشارع بلعن على ذنب من الذنوب إلا أن يكون من كبائر الذنوب. ولهذا كانوا يتحدثون أو يعرفون مسألة الكبيرة أنها أيضا ما كان فيها يعني وعيد أو تهديد شديد أو لعن أو لعن أو حد من حدود الله أو غير ذلك. فقولهم إذا لعن الإنسان على فعل من الأفعال فإنه يعتبر من كبائر الذنوب، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، فجعله قرينا للشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات كل ذلك والسحر. فهذا أيضا وقال وأكل الربا، فأكل الربا يعتبر من الموبقات المهلكات، وهنا حكم الله عز وجل عليه بالخلود في النار. ولعل المقصود هنا والله أعلم أن الإنسان إذا تبين له الحكم الشرعي ولم يتب من ذلك وعاود الأكل من الربا مستحلا له، فإن حكمه في هذا إذا مات ولم يتب يكون حكم الكافرين، لأن الكافر يخلد في النار. فكذلك آكل الربا إذا مات يعتقد حل الربا أو استحله فإنه يكون حكمه كذلك. أما إذا كان يعني مستمرا على الأكل من غير استحلال فإنه والعياذ بالله حكم أيضا له بالخلود في النار. ولكن هل هذا الخلود يعرف مداه إلا الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان يعني دعوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة والناس يمرون على الصراط اللهم سلم سلم، على الصراط اللهم سلم سلم، وهم الرسل الأنبياء الواثقون من وعد الله عز وجل والموعودون بالجنة والنجاة من النار، ومع ذلك فإنما يقولون اللهم سلم سلم، أي لئلا يسقط أحد في النار. فهنا هذا الإنسان الذي يأكل الربا ويظن أنه يخرج من النار حتى ولو أكله عاصيا لله عز وجل، هل يعلم الآمات التي يبقاها في النار؟ لا يعلم الأمد الذي يبقاه في النار إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا إذا المسألة مسألة عظيمة وخطيرة، وهي مسألة عذاب الله عز وجل. عذاب الله عز وجل عذاب الله أليم ولا تقوى عليه الأجسام، وجهنم نسأل الله عز وجل. جاء في الحديث أنه ألقي، حدثنا يقول عتبة بن غزوان عن جهنم أنه ألقي من شفيرها الحجر فبقي 70 خريفا حتى انتهى إلى أسفلها. هذا دليل على يعني عظم النار وما فيها من عذاب الله عز وجل وما توعد الله عز وجل به. حتى إن في النار بعض أنواع من العذاب تتعوذ النار بالله منه، بعض ألوان من العذاب في نار جهنم تتعوذ النار نفسها تتعوذ بالله عز وجل من ذلك العذاب. فيا أيها الإخوان الأمر خطير، والأمر بل هو جد خطير. وجاء في الحديث يأتي على الناس زمان يأكلون الربا. قال الراوي الصحابي قيل يا رسول الله، قيل له الناس كلهم؟ قال من لم يأكله ناله من غباره، من لم يأكله ناله من غباره. والأمة إذا بقيت ترزح تحت معاملات الربا أو تسكت وتتنازل عن دينها شيئا فشيئا فإنه لا يبعد أن ينتشر هذا المعنى، إما أكل الربا وإما أن ينال الإنسان من غبار الربا. الأمر الآخر ما جاء في الحديث أنه شعب الربا 70 جزءا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، أيسر أبواب الربا مثل أن ينكح الرجل أمه. فهذا الوعيد الشديد الخطير الذي يجب علينا جميعا وعلى طلبة العلم بشكل خاص أن ينقوا معائشهم من الحرام ومن الربا ومما يعني ومن غبار الربا قدر المستطاع، وإلا فإن الإنسان في خطر عظيم. الدرس الرابع محق البركة، وأن عاقبة الربا إلى قل أو إلى قل. الربا كما قال الله عز وجل عنه في النص: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقد ذكرت لكم أن الله سبحانه وتعالى ذكر آيات عظيمة كثيرة في مسائل الإنفاق قبل أن يتحدث عن آيات الربا، فذكر آيات الإنفاق ووجوب العطف على الفقير، وكذلك إعطاءه من فضل الله الذي أعطى الإنسان. فهنا يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أما إرباء الصدقات فقد جاء بهذا النص، وهذا النص وحده كافي، مع أنه ورد في معنى هذا النص أيضا أن الله عز وجل: إذا تصدق أحدكم بصدقة فإنها تقع في يمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. ولهذا جاء في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فتبين أن هذا شق التمرة يعني يعظم عند الله عز وجل حتى يكون مثل الجبل العظيم. وأما محق الله الربا فالله أصدق القائل سبحانه وتعالى، وجاء في الحديث ما يؤيد ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يعني قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل أو إلى قل. وجاء في النصوص ما يدل على ذلك، قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال تعالى: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وحديث أيضا ابن مسعود الذي رواه الإمام أحمد في مسنده الذي ذكر فيه بطرقه أن الربا مهما كثر فإنه لا يمكن أن يصير إلا إلى قل. ثم ذكر السلف هذا التفسير، فقالوا في قول الله تعالى: يمحق الله الربا، إما أن يكون المقصود أنه يمحق بالكلية فلا يبقى معه شيء، وإما أن يكون إذهاب البركة، وكلا الأمرين خطير، كلا الأمرين على البشرية خطير. يعني كون الإنسان يكون معه شيء من الحلال ويأتي عليه الربا ثم يمحقه الله عز وجل حلاله وحرامه، فهذا احتمال، وإما ويذهب، وإما إما أن يكون بنزول الكوارث أو بانتشار الأمراض والأوبئة أو مثلا بقيام الحروب، وكل هذه الأمور موجودة في وقتنا الحاضر. وقتنا الحاضر يتفجر فيه الوضع بين آونة وأخرى في مسائل الحروب، في نزول الكوارث من الفيضانات ومن الزلازل ومن أيضا الأمراض السارية المعدية التي لم يعني يحصل أو يجد لها الطب في وقتنا الحاضر أي علاج. وهذا دليل على أن الأمة يعني أغرقت وبالغت في الوقوع في مسألة الربا وفي المعاملات الربوية. ثم أيضا من المشاهد والمحسوس الآن، لو تشاهد وتنظر إلى ما يدخل على المسلمين فتجد أن دخول المسلمين مما من خيرات الله عز وجل التي أنعم الله عز وجل بها عليهم من الموارد لا يكاد الإنسان يستطيع أن يحصيها، ولكن إذا نظرت إلى آثارها في المجتمع وإذا هي يعني كأنه لا أثر لها. وقد جاء في الحديث أنه ليس القحط ألا تمطروا، ولكن القحط أن تمطروا ثم تمطروا فلا يبارك لكم، فلا يبارك. فهذا حقيقة الربا لا شك أنه مما تسبب في محق البركة في هذا المجتمع. الدرس الخامس لأن الثالث جعلنا فيه يعني توبة الخائف وكذا واعتداء المعتدي حكمها واحد. وكل واحد ما في مشكلة. الدرس السادس أو الخامس: قليل الربا وكثيره سواء، لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وما تعتبر من ألفاظ العموم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل ربا من ربا الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين، وهذا دليل على، وأيضا لفظ كل تعتبر من ألفاظ العموم، فهذا فيه دلالة واضحة على أن الربا قليله وكثيره حرام، فلا يجوز التفريق بين أن يقال هذه في شهادات الاستثمار للفقراء مثلا، وهذه تعد وتعتبر في حكم الأمور المباحة لأنها يعني من أجل حاجة الفقراء، ويقال يعني هذا ليس مثل الربا العام الذي ترابي به البنوك الكبرى، هذا غير صحيح. هنا قال الله تعالى: فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وهناك يمحق الله الربا، وأل للاستغراق، أل للاستغراق الجنسي، يعني كل جنس الربا ممحوق قليله كان أو كثير. وإنما نبهنا على هذا لأن بعض الكتاب، بل بعض الذين ينتسبون إلى الفتوى، يتحدثون عن مثل هذه الأمور كما سيأتي معنا في مسألة شهادات الاستثمار، وهذه في غالبها تعتبر لا شك ولا ريب أنها من الربويات. الدرس الأخير: أن آكل الربا محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال: فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. يعني استفاد ابن عباس وهو ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة ومن فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، استفاد أن من قول الله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أن من أكل الربا وداوم على أكله واستمر على ذلك فإنه من حق ولي الأمر المسلم أن يقيم حد القتل عليه. هذا ما استفاده ابن عباس رضي الله عنه، وهذا غير المستحل. المستحل ما في شك في ردته، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن في مسألة المقيم على الأكل فقط وهو لا يستحله لكنه مقيم على الأكل فيستتاب ولم يتم من ذلك، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وفي هذا المعنى جاءت آثار كثيرة عن السلف كالحسن بن سيرين وغيرهما. وكذلك هناك بعض الأثر في الذي يوم البعث أو يوم النشور أيضا أنه يعطى سيفا ويقال له: حارب الله ورسوله، حارب الله ورسوله، فهو لا يستطيع محاربة الله ولا رسوله، ولا يستطيع، لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه في ذلك اليوم. فآكل الربا محارب لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. ثم أيضا نجد أن علماء السلف كانوا ينهون عن مخالطة آكل الربا، فيقولون: لا تخالطوا آكل الربا، لا تخالطوا هؤلاء الصيارف. بعض الصيارفة، وسيأتي معنا تفصيل في مسائل الصرف إن شاء الله تعالى، يقولون: لا تخالطوا هؤلاء الصوارف فإنهم يأكلون الربا، وإن الله قد جعل لكم في الحلال، أوسع لكم الحلال، قد أوسع لكم الحلال، أي فلا تضيق على نفسك، وإذا جاءك أمر من الأمر أي ضائقة فلا تستحل الربا ولا تأكل الربا، يعني تعفف وتزهد عن أكل الربا ولو كنت في ضائقة. وهذا يعني يجرنا إلى أننا يعني نقول ونوصي إخواننا ومن في نعلمهم يعملون في بنوك الربا أنهم يتركون وظائفهم ويعني يضربون في أرض الله عز وجل، فأرض الله واسع وأرزاق الله عز وجل كثيرة. ولو أن الأمة المسلمة فعلت هذا عندما تتذكر النار وتتذكر محق البركة وتتذكر أن الإنسان يكون معاديا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد فقط أكل الربا والاستمرار عليه، فإنها تخشى الله عز وجل وتتقي الله عز وجل وتترك أكل الربا والمعاملة فيه، وكل أيضا ما من شأنه أن يقيم صروح وأبنية الربا، لأن كل معاملة تقيم أو كل أمر من شأنه أن يقيم ويدعم هذه الصروح لا شك ولا ريب أنه يعتبر يدخل تحت كاتبه وشاهديه، لأن المقصود المعاونة، المقصود المعاونة، وإنما ذكر هؤلاء الذين هم الأسس في أكل الربا. فإذا كل معاون، كل معاون وكل من يؤجر بيته وكل من يعمل فيه أيضا حارسا يجب عليه أن يبتعد عن هذه الوظائف، والله خير الرازقين، الله خير الرازقين. أنتم تعلمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم من الشدة ومر عليهم من الكرب الشيء العظيم، ومع ذلك صبروا وصابروا، ومنهم كما تعلمون ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي ذوات العدد لا يوقد في بيته نار، وكان صلى الله عليه وسلم في الخندق في غزوة الأحزاب يضع الحجر على بطنه من الجوع، ومع ذلك فإنه في ذلك الوقت، في ذلك الوقت كان إذا ضرب إذا استعصى عليهم حجر دعي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ضربه ضربه ثم ظهرت منه نار من الحجر القوي، إذا ضربت فيه الفؤوس يظهر منه نار، فيكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أنهم سيستولون على ملك كسرى وقيصر. وحصل هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم كما تعلمون سراقة ابن مالك بن جعشم لما دعاه عمر رضي الله تعالى عنه في بعد الفتوح وبعد استلام ملك كسرى دعاه ليلبس سوار كسرى وتاجه، وهذا ما وعده به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحقق. فكذلك الأمة إذا صبرت وكانوا يجاهدون في سبيل الله ولا يجدون إلا الجراد يرسله الله عز وجل عليهم فيأكلون منه، وكانوا أيضا في غزوة العسرة ربما يمصون فقط العجم، يمصون العجم، ومع ذلك صبروا وصابروا ففتح الله عز وجل لهم كنوز الدنيا، فتح لهم كنوز، وقال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالمسألة يعني هذه خاصة يعني مسألة الرزق، مسألة الرزق هي مكفولة، وقد تكفل الله عز وجل برزق الطير ورزق النمل ورزق النحل ورزق الأمم، أمم غيرنا، وبل وتكفل برزق الكفار سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للمسلم أن يجعل من وظيفة يرتكب فيها أمرا محرما أن يجعل ذلك عائقا في سبيله فيرى أن عياله سيموتون من الجوع. لا والله لا يموتون من الجوع، ليش؟ لأن أرض الله واسعة وأرزاق الله كثيرة، والحلال ولو كان قليلا فيه بركة عظيمة، هادي البال، مطمئن النفس، بخلاف الكثر. وإذا كان من الحرام فتجده حتى في الدنيا ربما ينطبق عليه أنه مثل الممسوس. بعض الذين عندهم رؤوس أموال كثيرة لا تجد بعضهم يهدى له بال، يفكر في زيادة هذه الأموال، وهذا من الطمع الحاصل في الإنسان، هذا من الطمع الحاصل في الإنسان. لكن أن يكون يعني من أصحاب الأموال الطائلة ومع ذلك تجده مهموما مغموما كثير التفكير كثير الانشغال، هذا دليل على أنه والعياذ بالله ربما دخل في أمواله شيء من الربويات فجعلته يفعل ما يفعل. وأنتم تعلمون أيضا أن الذين من هذا النوع يصابون بعدد من الأمراض وعدد من الهوس، فمنها أنه في غالب الأحيان لا يجد راحة إلا إذا خرج عن بلاد المسلمين في مثلا زياراته وخرجاته التي هي له ولعائلته، فيضيع أمواله وتضيع أيضا يضيع تقواه ويضيع أيضا في سلوكه وفي أخلاقه هو وأولاده. الذين يخرجون إلى العالم الخارجي العالم الكافر وبعض حتى بعض دول المسلمين يجد فيها من الانحراف ويجد فيها من أيضا سقوط الأخلاق ويجد فيها والعياذ بالله من يعني صرع الفضيلة ما يندى له الجبين. أيضا جانب آخر وهو تسلط الأمراض والعياذ بالله تسلط الأمراض الخطيرة المعدية، فكثيرا ما يصاب بهذه الأمراض الذين يأكلون أموال الحرام لأن هذه الأبدان هي ملك لله عز وجل والأرواح ملك لله عز وجل، فلا ينبغي أن تعامل هذه الأرواح إلا بالطيب، إن الله طيب لا يقبل من الأعمال إلا طيبا. نرجع إلى موضوعنا. أولا بالنسبة لحديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. أولا في مسألة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الجمهور من أهل العلم على أن علة الذهب والفضة واحدة، وهي تختلف عن علة الأصناف الأربعة الأخرى، يعني علة التحريم، علة التحريم المستنبطة من النصوص. فأما الذهب والفضة فقد جاء في حديث آخر وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن وزنا بوزن، فهذا المعلوم من أن الذهب والفضة إنما تباع بهذه الطريقة في السابق، تباع بالوزن تباع بالوزن وزنا بوزن، أي إذا بيع ذهب بذهب أو بيعت فضة بذهب فإنها لا أو بيعت فضة بفضة فإنه لا يباع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. المعاملات التي كانت في السابق كما تعرفون هي يعني معاملات إما الدرهم أو الدينار، يعني ما يسمى الدينار هو الذهب والدرهم هو الفضة، ويسمى أحيانا الورق، الفضة تسمى بالورق. وكان إلى وقت قريب يعني الذي عمره 40 أو تقريبا منها كان يدرك أن الناس كانوا يتعاملون حتى في هذه البلاد بالذهب والفضة، فهم يتعاملون بالجنيه فيعتبر بدلا من الدينار، ويتعاملون بالفضة ويعتبر بدلا من يعني الورق أو من الدراهم. ثم ما يسمى بالفلوس هو الذي لا يكون من ذهب ولا من فضة، وإنما يكون من معادن أخرى وهذا مثل الآن بالنسبة للريال الحديد وبالنسبة للريال للنصف أيضا الحديد وكذلك الربع والآحاد الأخرى التي يتكون منها مثلا الريال، فهذه أصلا تسمى بالفلوس ويسمون هذه الفلوس أحيانا إما أن تكون نافقة أي لها سوق ماشي أو ليست بنافقة، وأحيانا يختلف كان في السابق يختلف سعرها، يعني مثلا الريال ربما كان يصرف ب20 وربما كان يصرف ب18 وربما يزيد أحيانا فيصير ب21، فهذه بالنسبة للفلوس هذه تباع بالنسبة للريال أو بالنسبة للفضة بالعدد، ما تباع بالوزن أما بالنسبة للذهب بالذهب والفضة بالفضة فالمقصود به ألا يباع ذهب بذهب إلا وزنا بوزن، ولا يباع فضة بفضة إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. وهنا نأتي إلى يعني قضية من القضايا، وإن كانت ربما يعني لو بحثناها في قضايا المتفرقات لكنها قضية راهنة وموجودة، وهي مسألة الاستبدال. مسألة الاستبدال عندنا مسألتان، مسألة الاستبدال وعندنا مسألة الدين بالنسبة للذهب. أما مسألة الاستبدال فالصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يستبدل الذهب بالذهب، مع أنه ويدفع فارق، ويدفع في هذه الحالة فارق الصناعة. الصحيح في هذا فتوى أهل العلم في وقتنا الحاضر أنه من أراد أن يستبدل الذهب بذهب فعليه أن يبيع الذهب أولا، فإذا باع الذهب من غير أن يكون بينه وبين المشتري أي شرط، لا يجوز للمشتري أن يشترط على بائع الذهب أنه يقول إن كان بتشتري مني فأنا أعطيك بسعر كذا، وإن كان لن تشتري مني فهو بسعر كذا. فهذا يرجع من إيش؟ من البيعتين في بيعة، يرجع من البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن بيعتين في بيعة. فإذا هذا غير جائز. إذا ما العمل؟ من أراد الاستبدال أو البيع والشراء فعليه أن يبيع أولا، يبيع أولا ويعرض ما عنده للبيع، فإذا باع وقبض الثمن فعندئذ يشتري ممن شاء، سواء كان من صاحب السلعة التي اشترى منه أو من غيره. هذا هو الأصل، ولعل هذا عمم على المحال التجارية بالنسبة لأسواق الذهب، وأنه لا يجوز لهم أن يعني يشترطوا على الشخص، بل يجب عليهم إذا اشتروا أن يقبضوه الثمن، فإذا قبض الثمن فهو حر إن شاء أن يشتري معهم أو أن يشتري مع غيرهم. وضحت المسألة هذه؟ هذه مسألة. مسألة أخرى، الآن البيع بالدين يأخذ صورتين، يأخذ صورتين. مثلا إذا أتيت عند شخص وأردت أن تستدين منه ذهبا، تستدين منه ذهب، هذا الدين يعني تشتري منه حلية، حلي ويكون دينا، يكون دينا. فبعض أهل العلم منع أيضا هذا الدين، لأنه اعتبر هذه النقود التي بين أيدينا، هذه النقود الورقية والعملة الورقية التي بين أيدينا أصلها الذهب والفضة، أصلها الذهب والفضة. ليش؟ يعني لماذا جوهرية أو الثمنية كان لها قيمة في الذهب والفضة؟ يعني الأصل في سائر العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لن يكون التقويم إلا بالذهب والفضة، يعني هذا أمر شرف الله به هذين العنصرين، ما يعني أمر انتهى فيه الوضع، فجعل الذهب والفضة مما تقدر بها يعني السلع وتكون قيم المثلثات، هكذا ذكر أهل العلم. ليه؟ هي الثمن. فإذا استعار الناس عنها بأوراق ليس المفروض أن يكون لها رصيد من الذهب والفضة؟ وكلما كان لها رصيد من الذهب والفضة كلما كانت قيمتها الشرائية أقوى، وكلما خف رصيدها وبيع احتياطيها من الذهب والفضة أو نقص كلما أيضا نقصت القيمة، تنقص القيمة. ولهذا تنظر إلى الأسعار، انظر إلى الأسعار التي تنشر باستمرار، فأحيانا ليس المقصود يعني أن مثلا تجد أن مثلا الدولار أو بعض العملات أحيانا يزيد وأحيانا ينقص، أحيانا يزيد وأحيانا ينقص، هذه الزيادة أو النقصان نحن نعلم أن اليهود وراء مثل هذه الأمور وهذه الحركات، هذا شيء معروف، لكن هذا يعني تعرف دليل على أن قيمة العملة الثانية التي نقصت يعني ليس زيادة في قيمة الدولار، لكن نفس العملة الأخرى التي تقدر بها الدولار هو الذي نقص، يعني سحب من احتياطية مثلا، سحب من احتياطية فأصبح قيمة أقل. إذن ما الأصل في احتياط هذه الأوراق؟ الذهب والفضة. هل الريال مثلا الآن، الريال مثلا في المعاملات أليس يقوم مقام الدينار ومقام الفضة في الشراء؟ تشتري بالريال كل شيء، تشتري السيارة وتشتري البيت وتشتري الأكل وتشتري الشرب، فإذا قام مقام الذهب والفضة. فبعض أهل العلم في وقتنا الحاضر رأوا أن الإنسان إذا أراد أن يشتري ذهبا وفضة فلا بد أن يكون معه نقود. ولا يشتري دينا، لا يشتري دين. ليش؟ هذا لأمر الأول أن هذه أصلها الذهب والفضة، فإذا اشتريت بها ما هو أصله الذهب والفضة أصبح فيه نشا، أصبح فيه نشا، وأيضا لم يكن فيه قبض، ليس فيه قبض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، وهذا ليس فيه يدا بيد. الأمر الآخر أن سعر الذهب والفضة يختلف من وقت لآخر، يعني السلع أحيانا تختلف لكن اختلافها يسير في غالب الأحيان. طبعا ما نتحدث عن الأشياء أشياء معينة أو مفردة، لا، نتحدث عن الأشياء التي غالب الأحيان، يعني الأرز، السكر، الشاي، الأشياء هذه غالبا غالبا أسعارها في غالب الأحيان تكون متقاربة والزيادة تكون فيها يسيرة. لكن بالنسبة للذهب والفضة يعني لا تسأل، أحيانا في خلال ساعة، خلال أكثر، خلال أقل، في اليوم الواحد يمكن يختلف السعر عدد من المرات، فعلى هذا يحدث فيه أحيانا من الغبن الشيء الكثير. قد يغبن الإنسان عندما يعطي الآن دين بقيمة ثم يدا جاء وقت الاستيفاء وإذا الذهب مثلا أو الفضة أصبحت بقيمة أعلى، وقد يغبن الشخص الذي أخذ مثلا بالدين فيكون الذهب أعلى، فإذا جاء وقت التسديد مثلا يكون رخص، فعندئذ يشعر بالغبن في نفسه. هذا لقول لبعض أهل العلم في وقتنا الحاضر فتوى على أن الإنسان إذا أراد أن يشتري ذهبا أو فضة لا بد أن ينقد القيمة. هناك نوع آخر من البيع وهو البيع الذي يحصل بين التجار، تجار الذهب، فمنهم من يأتي ويشتري الذهب، يشتريه دينا. ليش؟ لأنه لا يستطيع أحيانا تسديد القيمة الآن، ثم بعد أن يبيع ويصرف يسدد، فهذا مثل ذاك تماما بتمام، هذا مثله تماما بتمام، لا بد أن يكون النقد موجود، لأن النقد يقوم مقام الذهب والفضة، يقوم مقام الذهب والفضة. ويرى البعض الآخر في مسألة الذهب والفضة الآن أن بعض أنها أصبحت كالسلع، تعتبر كالسلعة، يعني السلعة التي يريد الإنسان شراءها، فالإنسان يريد أن يشتري سيارة فيشتري أحيانا أغلى من الذهب وهو الألماس مثلا أو مثلا البلاتين، فهذا لا يعتبر من جوهر الذهب والفضة، ويجوز فيه أن يأخذ الإنسان بالدين، لكن يقال إن هذا ليس أصله أصلا الذهب والفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، وهذا ليس فيه يد بيد. وكذلك بالنسبة أيضا لاختلاف، لأن الذهب والفضة هذا معلوم وعام عند أكثر الناس بخلاف هذه الجواهر النادرة، فهذه أيضا ليست معلومة عند أكثر الناس. إذن الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، فوزنا بوزن يدل على أنه لا يباع جزء قطع بقطع، هذه مصنوعة وتلك غير مصنوعة، فيقول أنا أزيد في هذه مقابل الصناعة في ذاك، لا يجوز هذا. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما باع رجل قلادة كان فيها خرز وفيها ذهب وباعها بذهب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك البيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك البيع، فقال لا تبيعه حتى تفصله، يعني تفصل الذهب عن الخرز، تفصل الذهب عن الخرز ثم تبيع الذهب وزنا بوزن، ويباع الخرز بقيمته. هذا حديث فضالة ابن عبيد المشهور المعروف، وهو الأصل في مسألة ما يسمونها مسألة مد عجوة، هذه المسألة التي فيها أصل يعني ما يسمونها بمسألة مد عجوة، وهو لم نذكرها نحن أيضا في هذا، ولكن لا بأس من الإشارة إليها. يعني إذا باع الربوي، أو قبل هذا حتى نعرفكم ما معنى الربوي، إذا قلنا ربوي يعني إما أن يكون من هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث، أو ما شاركها في العلة، أو ما شاركها في العلة، كل ما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه من الربويات أو شاركه في علة الربا يسمى إيش؟ ربوي. إذن بالنسبة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة، هذه قال وزنا بوزن، وهي فيها جوهرية معينة وهي الثمنية، يعني كونها أثمان الأشياء. وجوهرية الذهب والفضة هذا يختص بالذهب والفضة، يعني فرضنا الآن الحديد مثلا، إذا أردت أن تشتري حديد بحديد أو حديد بريكة، هذه البال مطمئن النفس بخلاف الكثر، وإذا كان من الحرام فتجده حتى في الدنيا ربما ينطبق عليه أنه مثل الممسوس. بعض الذين عندهم رؤوس أموال كثيرة لا تجد بعضهم يهدى له بال، يفكر في زيادة هذه الأموال، وهذا من الطمع الحاصل في الإنسان، هذا من الطمع الحاصل في الإنسان. لكن أن يكون يعني من أصحاب الأموال الطائلة ومع ذلك تجده مهموما مغموما كثير التفكير كثير الانشغال، هذا دليل على أنه والعياذ بالله ربما دخل في أمواله شيء من الربويات فجعلته يفعل ما يفعل. وأنتم تعلمون أيضا أن الذين من هذا النوع يصابون بعدد من الأمراض وعدد من الهوس، فمنها أنه في غالب الأحيان لا يجد راحة إلا إذا خرج عن بلاد المسلمين في مثلا زياراته وخرجاته التي هي له ولعائلته، فيضيع أمواله وتضيع أيضا يضيع تقواه ويضيع أيضا في سلوكه وفي أخلاقه هو وأولاده. الذين يخرجون إلى العالم الخارجي العالم الكافر وبعض حتى بعض دول المسلمين يجد فيها من الانحراف ويجد فيها من أيضا سقوط الأخلاق ويجد فيها والعياذ بالله من يعني صرع الفضيلة ما يندى له الجبين. أيضا جانب آخر وهو تسلط الأمراض والعياذ بالله، تسلط الأمراض الخطيرة المعدية، فكثيرا ما يصاب بهذه الأمراض الذين يأكلون أموال الحرام، يأكلون أموال الحرام، لأن هذه الأبدان هي ملك لله عز وجل والأرواح ملك لله عز وجل، فلا ينبغي أن تعامل هذه الأرواح إلا بالطيب، إن الله طيب لا يقبل من الأعمال إلا طيبا. نرجع إلى موضوعنا. أولا بالنسبة لحديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى. أولا في مسألة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الجمهور من أهل العلم على أن علة الذهب والفضة واحدة، وهي تختلف عن علة الأصناف الأربعة الأخرى، يعني علة التحريم، علة التحريم المستنبطة من النصوص. فأما الذهب والفضة فقد جاء في حديث آخر وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن، وزنا بوزن. فهذا المعلوم من أن الذهب والفضة إنما تباع بهذه الطريقة في السابق، تباع بالوزن، تباع بالوزن وزنا بوزن، أي إذا بيع ذهب بذهب أو بيعت فضة بذهب فإنها لا أو بيعت فضة بفضة فإنه لا يباع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. المعاملات التي كانت في السابق كما تعرفون هي يعني معاملات إما الدرهم أو الدينار، يعني ما يسمى الدينار هو الذهب والدرهم هو الفضة، ويسمى أحيانا الورق، الفضة تسمى بالورق. وكان إلى وقت قريب، كان إلى وقت قريب يعني الذي عمره 40 أو تقريبا منها، كان يدرك أن الناس كانوا يتعاملون حتى في هذه البلاد بالذهب والفضة، فهم يتعاملون بالجنيه فيعتبر بدلا من الدينار، ويتعاملون بالفضة ويعتبر بدلا من يعني الورق أو من الدراهم. ثم ما يسمى بالفلوش، ما يسمى بالفلوش هو الذي لا يكون من ذهب ولا من فضة، وإنما يكون من معادن أخرى، من معادن أخرى. وهذا مثل الآن بالنسبة للريال الحديد، وبالنسبة للريال للنصف أيضا الحديد، وكذلك الربع، والآحاد الأخرى التي يتكون منها مثلا الريال. فهذه أصلا تسمى بالفلوش، تسمى بالفلوش، ويسمون هذه الفلوس أحيانا إما أن تكون نافقة أي لها سوق ماشي، أو ليست بنافقة، وأحيانا يختلف، كان في السابق يختلف سعرها. يعني مثلا الريال ربما كان يصرف ب20، وربما كان يصرف ب18، وربما يزيد أحيانا فيصير ب21. فهذه بالنسبة للفلوس، هذه تباع بالنسبة للريال أو بالنسبة للفضة بالعدد، ما تباع بالوزن، لا تباع بالوزن. أما بالنسبة للذهب بالذهب، والفضة بالفضة، فالمقصود به ألا يباع ذهب بذهب إلا وزنا بوزن، ولا يباع فضة بفضة إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، يد يدا بيد. وهنا نأتي إلى يعني قضية من القضايا، وإن كانت ربما يعني لو بحثناها في قضايا المتفرقات لكنها قضية راهنة وموجودة، وهي مسألة الاستبدال. مسألة الاستبدال، عندنا مسألتان، مسألة الاستبدال وعندنا مسألة الدين بالنسبة للذهب. أما مسألة الاستبدال فالصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يستبدل الذهب بالذهب، مع أنه ويدفع فارق، ويدفع في هذه الحالة فارق الصناعة. الصحيح في هذا فتوى أهل العلم في وقتنا الحاضر أنه من أراد أن يستبدل الذهب بذهب فعليه أن يبيع الذهب أولا، فإذا باع الذهب من غير أن يكون بينه وبين المشتري أي شرط، لا يجوز للمشتري أن يشترط على بائع الذهب أنه يقول إن كان بتشتري مني فأنا أعطيك بسعر كذا، وإن كان لن تشتري مني فهو بسعر كذا. فهذا يرجع من إيش؟ من البيعتين في بيعة، يرجع من البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن بيعتين في بيعة. فإذا هذا غير جائز. إذا ما العمل؟ من أراد الاستبدال أو البيع والشراء فعليه أن يبيع أولا، يبيع أولا ويعرض ما عنده للبيع، فإذا باع وقبض الثمن فعندئذ يشتري ممن شاء، سواء كان من صاحب السلعة التي اشترى منه أو من غيره. هذا هو الأصل، ولعل هذا عمم على المحال التجارية بالنسبة لأسواق الذهب، وأنه لا يجوز لهم أن يعني يشترطوا على الشخص، بل يجب عليهم إذا اشتروا أن يقبضوه الثمن، فإذا قبض الثمن فهو حر إن شاء أن يشتري معهم أو أن يشتري مع غيرهم. وضحت المسألة هذه؟ هذه مسألة. مسألة أخرى، الآن البيع بالدين يأخذ صورتين، يأخذ صورتين. مثلا إذا أتيت عند شخص وأردت أن تستدين منه ذهبا، تستدين منه ذهب، هذا الدين يعني تشتري منه حلية، حلي، ويكون دينا، يكون دينا. فبعض أهل العلم منع أيضا هذا الدين، لأنه اعتبر هذه النقود التي بين أيدينا، هذه النقود الورقية والعملة الورقية التي بين أيدينا أصلها الذهب والفضة، أصلها الذهب والفضة. ليش؟ يعني لماذا جوهرية أو الثمنية كان لها قيمة في الذهب والفضة؟ يعني الأصل في سائر العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لن يكون التقويم إلا بالذهب والفضة، يعني هذا أمر شرف الله به هذين العنصرين، ما يعني أمر انتهى فيه الوضع، فجعل الذهب والفضة مما تقدر بها يعني السلع وتكون قيم المثلثات، هكذا ذكر أهل العلم. ليه؟ هي الثمن. فإذا استعار الناس عنها بأوراق، ليس المفروض أن يكون لها رصيد من الذهب والفضة؟ وكلما كان لها رصيد من الذهب والفضة كلما كانت قيمتها الشرائية أقوى، وكلما خف رصيدها وبيع احتياطيها من الذهب والفضة أو نقص كلما أيضا نقصت القيمة، تنقص القيمة. ولهذا تنظر إلى الأسعار، انظر إلى الأسعار التي تنشر باستمرار، فأحيانا ليس المقصود يعني أن مثلا تجد أن مثلا الدولار أو بعض العملات أحيانا يزيد وأحيانا ينقص، أحيانا يزيد وأحيانا ينقص. هذه الزيادة أو النقصان نحن نعلم أن اليهود وراء مثل هذه الأمور وهذه الحركات، هذا شيء معروف، لكن هذا يعني تعرف دليل على أن قيمة العملة الثانية التي نقصت يعني ليس زيادة في قيمة الدولار، لكن نفس العملة الأخرى التي تقدر بها الدولار هو الذي نقص، يعني سحب من احتياطية مثلا، ها سحب من احتياطية فأصبح قيمة أقل. إذن ما الأصل في احتياط هذه الأوراق الذهب والفضة؟ هل الريال مثلا الآن، الريال مثلا في المعاملات أليس يقوم مقام الدينار ومقام الفضة في الشراء؟ تشتري بالريال كل شيء، تشتري السيارة وتشتري البيت وتشتري الأكل وتشتري الشرب، فإذا قام مقام الذهب والفضة. فبعض أهل العلم في وقتنا الحاضر رأوا أن الإنسان إذا أراد أن يشتري ذهبا وفضة فلا بد أن يكون معه نقود ولا يشتري دينا، لا يشتري دين. ليش؟ هذا لأمر الأول أن هذه أصلها الذهب والفضة، فإذا اشتريت بها ما هو أصله الذهب والفضة أصبح فيه نشا، أصبح فيه نشا، وأيضا لم يكن فيه قبض، ليس فيه قبض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، وهذا ليس فيه يدا بيد. الأمر الآخر أن سعر الذهب والفضة يختلف من وقت لآخر، يعني السلع أحيانا تختلف لكن اختلافها يسير في غالب الأحيان، طبعا ما نتحدث عن الأشياء أشياء معينة أو مفردة، لا نتحدث عن الأشياء التي غالب الأحيان، يعني الأرز، السكر، الشاي، الأشياء هذه غالبا أسعارها في غالب الأحيان تكون متقاربة والزيادة تكون فيها يسيرة، لكن بالنسبة للذهب والفضة يعني لا تسأل، أحيانا في خلال ساعة، خلال أكثر، خلال أقل، في اليوم الواحد يمكن يختلف السعر عدد من المرات، فعلى هذا يحدث فيه أحيانا من الغبن الشيء الكثير، قد يغبن الإنسان عندما يعطي الآن دين بقيمة ثم يدا جاء وقت الاستيفاء وإذا الذهب مثلا أو الفضة أصبحت بقيمة أعلى، وقد يغبن الشخص الذي أخذ مثلا بالدين فيكون الذهب أعلى فإذا جاء وقت التسديد مثلا يكون رخص، فعندئذ يشعر بالغبن في نفسه. هذا لقول لبعض أهل العلم في وقتنا الحاضر فتوى على أن الإنسان إذا أراد أن يشتري ذهبا أو فضة لا بد أن ينقد القيمة. هناك نوع آخر من البيع وهو البيع الذي يحصل بين التجار، تجار الذهب، فمنهم من يأتي ويشتري الذهب، يشتريه دينا، ليش؟ لأن لا يستطيع أحيانا تسديد القيمة الآن، ثم بعد أن يبيع ويصرف يسدد، فهذا مثل ذاك تماما بتمام، هذا مثله تماما بتمام، لا بد أن يكون النقد موجود، لأن النقد يقوم مقام الذهب والفضة، يقوم مقام الذهب والفضة. ويرى البعض الآخر في مسألة الذهب والفضة الآن أن بعض أنها أصبحت كالسلع، تعتبر كالسلعة، يعني السلعة التي يريد الإنسان شراءها، فالإنسان يريد أن يشتري سيارة ويشتري أحيانا أغلى من الذهب وهو الألماس مثلا أو مثلا البلاتين، فهذا لا يعتبر من جوهر الذهب والفضة، ويجوز فيه أن يأخذ الإنسان بالدين، لكن يقال إن هذا ليس أصله أصلا الذهب والفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، وهذا ليس فيه يد بيد. وكذلك بالنسبة أيضا لاختلاف، لأن الذهب والفضة هذا معلوم وعام عند أكثر الناس بخلاف هذه الجواهر النادرة، فهذه أيضا ليست معلومة عند أكثر الناس. إذن الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، فوزنا بوزن يدل على أنه لا يباع جزء قطع قطع بقطع، هذه مصنوعة وتلك غير مصنوعة، فيقول أنا أزيد في هذه مقابل الصناعة في ذاك، لا يجوز هذا. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما باع رجل قلادة كان فيها خرز وفيها ذهب وباعها بذهب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك البيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك البيع، فقال لا تبيعه حتى تفصله، يعني تفصل الذهب عن الخرز، تفصل الذهب عن الخرز ثم تبيع الذهب وزنا بوزن، ويباع الخرز بقيمته. ها؟ هذا حديث فضالة ابن عبيد المشهور المعروف، وهو الأصل في مسألة ما يسمونها مسألة مد عجوة، هذه المسألة التي فيها أصل يعني ما يسمونها بمسألة مد عجوة، وهو لم نذكرها نحن أيضا في هذا، ولكن لا بأس من الإشارة إليها. يعني إذا باع الربوي، أو قبل هذا حتى نعرفكم ما معنى الربوي، إذا قلنا ربوي يعني إما أن يكون من هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث، أو ما شاركها في العلة، أو ما شاركها في العلة، كل ما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه من الربويات أو شاركه في علة الربا يسمى إيش؟ ربوي. إذن بالنسبة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة، هذه قال وزنا بوزن، وهي فيها جوهرية معينة وهي الثمنية، يعني كونها أثمان الأشياء، وجوهرية الذهب والفضة هذا يختص بالذهب والفضة. يعني فرضنا الآن الحديد مثلا، إذا أردت أن تشتري حديد بحديد أو حديد بنيكل